أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في كتاب التقليد، وصلنا إلى المسألة 23. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. طيب، هاي المسألة توضيحها. أولا رح نرقمها إلى ثلاثة أقسام، ثلاث موارد عندنا. المورد رقم واحد، رقموا معايا: أولا إذا شك في موت المجتهد. المرجع اللي أنا أقلده ما أدري مات ولا لو ما مات، ما أدري بي مات لو لا، إذا شكيت فالأصل عدمه باعتبار الموت حادث، الأصل عدمه. ثم يمكنني أن أستصحب بقاء حياته لأن أني شاك. الاستصحاب علم سابق وشك لاحق، نمشي على العلم لو على الشك برأيكم ياهو الأقوى. أنا أعلم قبل شهر أو سنة بحياته علم هذا، والآن أشك بموته، امشي على العلم لو على الشك؟ قال امشي على العلم مثل ما انتم اجمعتوا الان. هذا مسيري على العلم وترك الشك، هذا يسموه الاستصحاب، وسياتيكم في علم الاصول وفيه روايات منصوصه. طيب، هذا اولا. ثانيا، او تبدل رايه، هذا يكون الرقم اثنين. تبدل رايه ما ادري، العام الحد العام كان هو يفتي بحرمة شيء أو وجوب شيء أو استحبابه أو جوازه أو إلى آخر الأحكام. هسه ما أدري تبدل رأيه لو ما تبدل رأيه، كان قبل يفتي بحرمة مثلا، خلنا نفترض أكلة معينة، نوع من أنواع الأسماك يفتي بحرمة أكلة معينة من أنواع الأسماك. الآن ما أدري غير رأيه ولا ما غير رأيه، شنو اللي أسوي؟ أستصحب، عندي علم سابق وشك لاحق. طيب، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، هاي رقم ايش قد يكون؟ أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، عفي عليكم، هاي نقطة رقم ثلاثة. يعني كان المجتهد اللي أنا أقلده جامع للشروط العشرة، الآن أشك إنه فقد واحدة من ذني، خلي نفترض أقول فقد الأعلمية، أو كان ضابطا الآن فقد الضبط. مو كان عندكم النقطة رقم ثمانية الشرط الثامن، هاي بمسألة ستة، والضبط بالمقدار المتعارف، واضح؟ فأقول آني إنه الآن بعد على الضبط ماله ولا لا، كان عاقلا فقد عقله أم لا، كان مؤمنا ارتد عن إيمانه أم لا. كل هذا شو نسوي أحبائي؟ نستصحب، نستصحب وهكذا. إذن هاي المسألة، قال الجواب على هذه النقاط الثلاثة: جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. هاي جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. هاي العبارة نعبر عنها للاستصحاب وأصالة عدم التبدل والتغيير. أحسنتم، تمام. ننتقل للمسألة 24. الوكيل، عندنا وكيل وعندنا وصي. الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله. أنا عندي وكيل، الوكيل اللي الوكيل مالي، وكيلي لما أوكله في شيء معين يجب عليه أن يعمل وفق رأيي آني، الرأي الفقهي اللي آني أطبقه، مو يعمل بمقتضى توكيله. أفرض الآن الوكيل مالي آني قلت له الآن روح ادفع لي خمس عن ممتلكاتي، فرضا لو قلت للوكيل مالي ادفع الخمس عن ممتلكاتي وكلتك في ذلك، مني يروح يجمع الأمور أو المالية وفق تقليده هو؟ لو وفق تقليدي آني، هو يريد يبر ذمته هو؟ لو يريد يبر ذمتي إلي آني، تمام ولا لا؟ ولذلك قال يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه، لأن احتمال المرجع مالك يوجب الخمس عن الشيء الفلاني والمرجع مالي لا يرى فيه خمس. خلنا نفترض الميراث، من جيت على أنه أنا ورثت أرضا أو كتابا، أنت وفق رأي المرجع مالك يا الوكيل مالي، المرجع مالك يقول ما علي خمس لأن ميراث، أما المرجع مالي يفتي بوجوب الخمس مثلا، خلنا نفترض هيك أو العكس. قال يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه فيما لا يكون، هاي لا يكون منا تفتحوا لها قوسين، فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره. سدوا القوس حتى نبين هاي العبارة. الوكيل مالي أو الوصي اللي عليه لما يريد يطبق بعض الأعمال قلنا لازم يعمل بمقتضى تقليد من وكله. افرض أني هسه الوكيل مالي زيد، شوية راح أأخركم بهاي المسألة أرجوكم تتحملوني، أرد أبينها. يعني أني الوكيل مالي زيد، زيد كلفته بعمل معين، افرضوا المثال الاول اللي اني فرضته انه قلت له انه روح خمس اموالي او ادفع الزكاه عن اموالي، راح عنده وفق تقليده هو ان الخيل ليس عليها زكاه، بينما وفق تقليدي ان الخيل عليها زكاه. او خل اجيب لكم مثال واقعي، زيد اللي هو الوكيل مالي يقلد السيد الخوئي، خلنا نفترض واني اقلد السيد السستاني فرضا، قدس الله سر السيد الخوئي وحفظ الله تعالى واطال الله بعمر سماحه السيد المرجع السستاني، اموال التجاره، اموال التجاره عند السيد السستاني يجب فيها الخمس، بينما عند السيد الخوئي لا يجب فيها الخمس، فإذا يخمسها أموال التجارة مالتي لو ما يخمسها سواء كان الوكيل أو الوصي. الجواب أنه إيه لازم يخمسها لأن آني وفق تقليدي عليها خمس، أما هو على وفق تقليده ما عليها خمس. هذا مثال بالعبادات. زين، آني المرجع مالي يجوز لي أبيع الأرصدة، أرصدة الموبايل بالآجل، قال يجوز. أو أفرض الأسلحة، المرجع مالي قال لي يجوز لك بيع الأسلحة، هو المرجع ماله، المرجع ماله عنده يحرم بيع الأسلحة، يحرم بيع الأسلحة، ووكلت الوكيل مالي في بيع الأسلحة، الآن يقدر يبيع السلاح؟ قال: فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل. نفس العمل وفق تقليده حرام علي يزاول هذا العمل، بيع الأسلحة حسب تقليده مرجع محرم. عند مثلا نوع من أنواع العصير، خلنا نفترض هذا عصير الشعير أو ماء الشعير، عند هذا من الخمور، إذا المرجع ماله عند عصير الشعير من الخمر أو من الفقاع، يقدر الوكيل مالي يبيعه لو ما مأذول، لأنه بيع الخمر ما يجوز. فحتى لو المرجع مالي مجوزه، مرجعه ما يجوز له، وهو ما يقدر، لا يستطيع أن يزاول عمل محرم عليه وفق تقليده. ولذلك قال: نعم هو يعمل بمقتضى تقليد الموكل، لا تقليد نفسي، لكن مو مطلقا، فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل. واضح أعزائي؟ فأني إذن هو قال ما أقدر أبيع، يا ما أقدر أبيع الأسلحة وما أقدر أبيع ماء الشعير، يا ليش ما تقدر تبيع الأسلحة وماء الشعير التوكيلي؟ قال: لأن أني وفق تقليدي عندي هذا العمل حرام. إذن هذا بلحاظ نفس العمل أو آثاره، آثار البيع. وشنو أثر البيع أحبائي؟ نقل وانتقال ثمن النبيذ أو الميتة أو جواز التصرف به، هذا من آثاره. قلت له: ياب أنت لا تبيع أنت لا تبيع الخمر، أنا رحت أبيع الخمر، أنت عليك بس تقبض أموال قيمة الخمر. قال: أنا ما يصير، لأن قبض الثمن هذا من آثار البيع والنقل والانتقال والملكية والتسليم والقبض، كلها هذه آثار للبيع، وهذا مما لا يسمح لي شرعا بمزاولته. فإذا الوكيل صحيح يعمل بمقتضى تقليد موكله، لكن بشرط أنه ما يصير عليه محذور شرعي آخر. وضحت هالسائل اللي خليناها بين قوسين أحبائي مع ذكر الأمثلة؟ قال: وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، لازم أيضا ينظر إلى تقليد نفسي، يشوف تقليد نفسه أيضا يسمح له مرجعه بمزاولة مثل هذا العمل ولا لا. واضح أعزائي؟ هسه بيناه يا أخي ياسر، هاي الأمثلة كلها اللي قلناها بعد مو كافي؟ وإلا لو كان فيه مخالفة على الوكيل فاللازم مراعاة كلا التقليدين، إذن لا ينظر إلى تقليد الموكل بل تقليد نفسه أيضا. وكذا هذا انتهينا، هذا كلامنا عن من؟ عن الوكيل. زين، أكو داعي بعد نعيد المسألة ونطبقها على الوصي لو بس نكتفي بهذه العبارة: وكذلك الحكم في الوصي. تمام؟ جيد. إذن بأسلوب آخر نوجز المسألة، إذن يجب على الوكيل أن يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه، إلا في بعض الموارد التي هو أيضا يدخل فيها في محذور، لا يجوز له أن يخالف ما هو مكلف به. يعني يحرم عليه بيع الفقاع مثلا، وأنا المرجع مالي جوز لي، نقول له لا ما يصير تبيع الفقاع بعد. ليش؟ قال: مو أنا ما الارتباط بالقضية. نقول له ما يصير، هو التوفق مرجعك إنه هذا التصرف حرام، تصرف هذا ممنوع أنت منه، وهكذا. تمام أعزائي؟ زين، إذن مسألة 1265 صفحة 341 من الجزء الثاني، أمثلة حول ذلك، فراجع. مسألة 25: قال المأذون والوكيل عن المجتهد. المأذون هذا خاص، يعني أذن له في عمل معين، أذنت لك في دفع الخمس، في دفع الحقوق إلى المستحقين، هذا مأذون. السيد منطي بها مأذونية، هاي العبارة نقولها تمام. السيد منطي إذن في دفع مال مجهول المالك أو حق الإمام إلى المستحقين، هاي مأذون يسموه. والوكيل لا أعم، عند وكالة الوكيل، الوكيل والوكالة هاي أيضا قد تكون وكالة عامة خاصة، ذكرت في كتاب الوكالة بالجزء الثاني اللي أشرنا لها. والوكيل طبعا والمعتمد اليوم يسموه عن المجتهد في التصرف في الأوقاف، أنا وكيل المرجع على التصرف في هذه الحسينية، في هذه المدرسة الدينية، أو في أموال القاصرين، وكني في التصرف في أموال القاصرين، مثل ما موكل سماحة السيد السيستاني الشيخ رياض في إدارة شؤون القاصرين الأيتام مؤسسة عين. هذا شنو حكمه؟ كل الوكلاء والمأذونيات والمعتمدين ينعزل بموت المجتهد، ينعزل فورا بموت المجتهد. الوكيل مو بس المجتهد، أنا هسه خليتك وكيل عني في إجراء معاملة معينة، إذا أموت أنت تنعزل. بمجرد موت الموكل ينعزل الوكيل. وأما المنصوب من قبله، من قبل المجتهد، نصبني المجتهد وليا أو نصبني قيما على الأيتام، ففي انعزاله هل ينعزل بموت المجتهد أم لا؟ قال فيه إشكال. فلا يترك مراعاة الاحتياط وجوبي في ذلك، يعني يبقى تبقى له الولاية والقيمومة، ولكن مع إذن من المجتهد الحي الجامع للشرائط حتى يتخلص من مثل هذه القضية. واضح أعزائي؟ عنده فيه إشكال وتردد. زين، مسألة 26، الولي والقيم. الولي والقيم هذا يجيكم بالجزء الثاني يا أعزائي، هم في كتاب الوصايا مبينه وهم في كتاب الحجر أهم مبينه. شنو الولي وشنو القيم في كتاب الحجر مبينه كثيرا. زين، ننتقل إلى المسألة 26. لا مو إلا شفهية كافية لاعتمادية، طبعا هم بالغالب عندهم، لكن الشفهية كافية. الوكالة مو إلا يكتب لك وكالة. الآن أنا من قلت لك يا أخ فراس بلا زحمة عليك، أريدك تبيع البيت مالي، ورحت تبعت الزيد. خب هاي أنت من رحت بعت الزيد، هاي بالوكالة، مو بالضرورة الوكالة تكون كتابية. شفهية كافية أيضا، بل هذا هو اللي كان في عهد المعصوم عليه السلام. زين، قال حكم الحاكم، مسألة 26، حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. الحاكم الشرعي، هاي العبارة الحاكم الشرعي مسألة هواي ترددت عليكم، هم بالعبادات وهم بالمعاملات. هو شنو تعريف الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي إذا عدكم الجزء الثاني قريب عليكم، مسألة 89 يعرف بيها الحاكم الشرعي. قال للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل، المجتهد العادل. هذا تعريف الحاكم الشرعي، تمام أعزائي؟ بالجزء الثاني مسألة 89 صفحة 32. هاي الطبعة مالتي، انتوا بعد راجعوا الطبعات مالاتكم. إذا حكم الحاكم الجامع للشرائط بحكم، طبعا جامع للشرائط يا شرائط، من يقول لي شقد عدد الشرائط؟ شقد عدد الشرائط؟ 9. عافية، 9 الشروط، 9، ما يشترط الأعلمية، مو إلا الأعلم، أي مجتهد هو حاكم شرعي. إذن شروط أشقد؟ 9. شروط حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. إذا إحنا تحاكمت أنا وياك اختلفنا ورحنا إلى أحد المجتهدين، أحد حكام الشريعة، وحكم بأن الكتاب لك أو لي، ما يجوز ينقض حاكم آخر، حكمه نافذ. بين قوسين هاي العبارة، إلا إذا كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. إحنا نقبل بحكم الحاكم ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. تخيلوا، افترضوا انه رحنا تحاكمنا عند مجتهد وحكم ثبت لديه ان زيد زاني، فحكم على زيد بان يجلد 200 جلدة. يابا على اساس ينجلد 200؟ وين اكو حكم شرعي 200 جلدة؟ الزاني ينجلد 80 أو 100 بحسب الإحصان وعدمه. فلما حكم أو حكم 70 جلدة، يابا ما هو دا يقر يقول أنا زنيت بهند، زيد يقول أنا زنيت بهند، قال حكمته بأنه يجلد 70 جلدة. 70 جلدة منين جبتها؟ فإذا كان مخالف للكتاب والسنة هل يجوز نقضه؟ نعم، بل هو أصلا حكمه غير نافذ. نعم، لا يكون حكمه مغيرا، حكم المجتهد الذي قضى في هسه احنا انتهينا من مسائل التقليد، قمنا وين نروح نتحدث؟ كأنما غلقنا ملف التقليد ورحنا نتحدث عن القاضي. القاضي شو له علاقة؟ كتاب القضاء شو له علاقة بكتاب التقليد؟ قلنا لكم احنا ما عندنا كتاب اسمه كتاب تقليد، عندنا كتاب القضاء وبشروط المجتهد. احنا من راجعنا كتاب وسائل الشيعة والكافي ومن لا يحضره الفقيه وغيره، عندنا كتاب اسمه كتاب القضاء بهاي المسائل، ما عندنا كتاب اسمه كتاب التقليد. حتى هنا من جينا قلنا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، كتاب الزكاة، من جينا على التقليد ما قلنا عليه كتاب، ما خلينا على كتاب. شنو السبب؟ ليش هاي العنصرية؟ قلنا هو هذا الأصل، هيش احنا دا ننقل من الأصل أعزائي، تمام؟ وهكذا لأني إلهن مدخلية طالب العلم، كوني يعني يتعلم عليها. زين، قال نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع. أحكام أحباء السؤال، أحكام المجتهدين، هم الفتاوى مالتهم وهم الأحكام اللي يحكمون بيها على الناس، هل هي واقعية أم ظاهرية؟ شو تقولون؟ الآن من يحكم الفقيه أو يفتي، الفتوى مالته ظاهرية مطابقة في العلم الإلهي للواقع؟ لو لا ظاهرية، والدليل على ذلك يختلفون المجتهدين، واحد يقول جلسة الاستراحة لازمة، واحد يقول مو لازمة. هو الواقع هم يتغير؟ لو الواقع ثابت، اللي يتغير الظاهر، الظواهر تتغير. انتوا اشكالكم هسه الان، اشكالكم مثل شكلك عمر لما كان عمرك سنة، لما عمرك سنة شكلك الظاهري مثل ما كان عمرك 10 سنوات، لما عمرك 10 سنوات مثل 20، أبو 20 شكله مثل أبو 30، أبو 40 مثل اللي عمره سنة، أشكالكم الظاهرية تتغير، لكن واقعكم وحقيقتكم هم متغيرة. روحك ونفسك نفسيتها لو تغيرت من ولدت إلى هاي اللحظة، تمام؟ فأحكام المجتهدين أيها الأعزاء فتاواهم كلها ترى ظاهرية، لعد يا هو الحكم الواقعي، حكم المعصوم هو الحكم الواقعي، ما حكم به الله ورسوله والأئمة الطاهرين هو هذا الحكم الواقعي، بس ذولاك أحكامهم واقعية. لمن يقول هذا حرام هذا حلال هذا صحيح هذا جائزة، هذا حكم واقعي. أما أحكام المجتهدين لا، اجتهدوا بذلوا وسعهم للوصول إلى هذا الأمر. فقال نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع، ورح يعطيكم مثال يقول يا بحكم الحاكم حتى لو كان من المرجع الأعلى إذا حكم بشيء يحتمل أنه يخالف الواقع. مثلا من علم أن المال الذي حكم به القاضي المجتهد الجامع للشرائط التسعة اللي مرت بالمسألة رقم 6، هذا الحكم للمدعي ليس ملكا له، للمدعي لا يجوز ترتيب آثار ملكيته. اتخيلوا أنه أنا وزيد اشتكينا، أنا أقول الدار داري وزيد يقول الدار داره، طبعا أنا ساكن بالدار صار لي 20 سنة بس هو مو ملكي، زيد قال لي أقعد بالدار أنا مسافر، إجا زيد ورا 20 سنة أنا جبت شهود وحلفوا يمين وجبت وثيقة والحاكم حكم وفق الشهود والوثيقة وأمارة اليد، لأن أنا قاعد بالبيت، كل هذه الدلائل والأمارات حكم المجتهد والحاكم والقاضي بأن الدار داري أنا، الشيخ الشافعي قال هو الدار إلك، زيد أنت ما إلك شيء، الله وياك يا زيد. لكن بالواقع ترى هو زيد انطاني قبل 20-30 سنة قال لي اسكن بالدار أنا مسافر، من أرجع من السفر لكل حادث حالي، أو الدولة جت ملكتني هذا الدار بس هو الدار اللي بناه زيد مو آني، والمجتهد هم جاء قلت له هاي الوثيقة تبين أنه آني أملك هذا الدار، هاي وثيقة وروح أرجع للطابو وتشيك. فالحاكم حكم بذلك، إذا قلت أنا الحاكم الشرعي حكم بالدار لي يصير الدار ملكي، لو يبقى الدار ملك لزيد حتى لو أنا عندي شهود وبينة، حتى لو أنا صاحب يد، حتى لو عندي وثيقة من الحكومة. فإذا حكم الحاكم لا يغير الواقع، مو أقول والله هسه صلاتي رح تصير صحيحة، حكم للمرجع الأعلى، بويا المرجع الأعلى حكم وفق ما عنده من وثائق وظواهر الأحكام، فلا يغير الواقع، وعليه لابد من العمل بالواقع المعلوم لدى المكلف سواء كان مدعي أم كان مدعى عليه. مسألة 27 يأتي الكلام عنها في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على